يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالمجلس الأخير في مجالس هذا اليوم، تفضل أبو محمد.
باب عرض الإسلام على الأمة النصرانية. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كانت كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لها، فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت يا أبا هريرة إني قد أسلم، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لي ولأمي، فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحببهما إلى الناس.
نعم. هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، ولكن بسياق أتم مع اختلاف في بعض الألفاظ، وأخرجه أحمد أيضا، كله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو كثير السحيمي هذا اسمه يزيد بن عبد الرحمن. المصنف رحمه الله أفادنا بهذا التبويب أن أم أبي هريرة كانت إيش؟ نصرانية، كانت نصرانية، وهذا ليس بغريب، فإن دوس اللي هم في جنوب المملكة كانت تلك البلاد طبعا قريبة من الباحة الآن في التقسيم الجغرافي المعاصر، تلك المناطق كلها قديما كانت تسمى إيش؟ يمنا، كانت تسمى يمنا، لأن كل ما كان من جنوب مكة في القديم يسمى إيش؟ يمن، وكل ما كان شمالها يسمى إيش؟ شام. فكان انتشار النصرانية في الجزيرة أكثر من انتشار اليهودية، وإلا اليمن أيضا كان فيها يهود، ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما إيش؟ من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى آخره. قصة إسلام أم أبي هريرة رضي الله عنه، مهد لها أبو هريرة بهذه التمهيدة، ولكن الذي في صحيح مسلم أنه قال ما خلق الله أو ما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، وليس فيه ذكر اليهودي ولا النصراني حسب ما أذكر الآن، إنما الذي فيه أنه لا يحبني، أو إنما إذا سمع بي مؤمن أحبني، وليس فيه ذكر اليهودي ولا النصراني. ولعل البخاري أقول اعتمد في هذه الجملة أو جعل هذه الجملة مستندا له في جعل أم أبي هريرة إيش؟ نصرانية، أو في الحكم على ديانة أم أبي هريرة. قال إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، وفي هذا شاهد لما قاله الإمام هنا، باب عرض الإسلام على الأم النصرانية، كنت أريدها على الإسلام فتأبى، حتى إنها كما في رواية مسلم قال فقلت لها، يعني دعوتها إلى الإسلام، قالت يا رسول الله أسمعتني فيك ما أكره فادعوا الله لها، قال فدعا لها، فرجع أبو هريرة إلى البيت فقالت على رسلك يا لا تفتح الباب، فسمعتها تغتسل، سمعتها تغتسل وقالت إني قد أسلمت يا أبا هريرة، ففرح أبو هريرة فرحا عظيما وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من الفرح، ومن الفرح ما يبكي، فقلت يا رسول الله، شوفوا الطمع في فضل الله، هو قبل قليل يسأل الله أن تسلم أمه فأسلم، فقلت يا رسول الله أدعو الله لي ولأمي، فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمهما وأمه أحبهما إلى الناس. في رواية مسلم اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه لا بأس بالحديث عن النفس كما قلنا عند الحاجة، مع الأمن من الفتنة أيضا، فتنة الغرور ونحو ذلك. وفيه أيضا من الفوائد فضل الله عز وجل على عباده بأن يكون المؤمن محبوبا لعباد المؤمنين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب، نادى يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. وقد استدل بعض العلماء على هذا بقوله تعالى إن الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد استشكل بعضهم وقال نرى ما من أحد إلا وله مبغضون، فنقول العبرة بمن؟ بعباد الله الصالحين، أما غيرهم من أعداء الله عز وجل فهؤلاء أعداء لله قبل أن يكونوا أعداء للمؤمنين. فلا يقال والله فلان مثلا واحد أشكل عليه قال فيه ناس فجرة وناس سفهة وناس لا يسوون شيئا من الكفار من شر البرية لهم يقول قبول عند الناس، يقصد محبوبين وكل شيء. قلت العبرة بماذا؟ بمحبة من؟ بمحبة الصالحين، بمحبة الله عز وجل، وإلا فأكثر أهل الأرض كما قال الله عز وجل ضالون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. في هذا الحديث فضل ظاهر لأبي هريرة ولأمه، وفيه بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا طلب الدعاء للوالدين، ولكن هذا يقيد بماذا؟ يقيد بالحاجة، أو يعني لا يكون عادة للإنسان كل ما رأى أحد قال تكفى ادعو لأبوي ادعو لأمي كذا. لماذا؟ وهذه نقطة مهمة ألفت النظر إليها، يعني يصلني ويصل غيري، كل منا قد تصل هذه الرسائل، يقول والله يا فلان أنا مكروب ادعو الله لي، وهذا في الواقع يعني مع الجواز لكنه بلا شك خلاف الأولى. الله تعالى إيش يقول في سورة النمل؟ أمن يجيب المضطر إيش؟ إذا دعاه ولا إذا دعي له؟ إذا دعاه، يا أخي يا مضطر يا مكروب يا مهموم، والله ما يرفع الهم ولا يعلن عما في قلبك من الغم والكرب إلى الله عز وجل أحد مثلك. كيف توصي واحد ما ذاق المرارة التي ذقتها ولا عاش الكرب الذي عشته وتقول له تكفى يا فلان ادعي لي؟ نعم بعض الناس يتوسم في الصالحين وغيرهم، ولكن لا شك أن توجه الإنسان إلى الله بنفسه خير، ولهذا سمى الله نفسه إيش؟ بالصمد، أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. والله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ولم يقل يدعى عنه أو يدعى له. وأؤكد أنني لا أنكر جواز هذه الصورة، ولكن لا شك أنها خلاف الأولى. ولهذا بايع كما في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا. قال الراوي فلقد رأيت بعض هؤلاء يسقط صوت أحدهم من على دابته فلا يقول لأحد ناولني، بل يبرك الناقة ويأخذ الصوت ويدفعها تقوم مرة أخرى. أين هذا من سؤال الدعاء؟ بعض الناس اعتاد بشكل ادعي لي يا شيخ ادعي تكفى ادعي لي. وهذه الكثرة قد يكون لها أثر سلبي، وهو أن بعض الناس قد يقصر في الدعاء هو بنفسه. لماذا؟ لأنه يقول والله أنا قال لفلان ادعي قال لفلان ادعي لي. وكان شيخنا رحمه الله العثيمين يسلك مسلك التربية والتأديب، مثله خليق أن يؤدب بمثل هذا، فإنه كان لا يرى، لا أقول تحريما، لكنه لا يرى مثل هذه الصورة المنتشرة عند الناس. فكان إذا قيل له ادع لي يا شيخ يقول ادع لنفسك. ليس الشيخ ينكر هذا أبدا، لكنه يختار القول بأن الإنسان ينبغي له ألا يسأل أحدا من الدعاء أحدا. فإن قلت ما الجواب عن حديث عمر أنه لما أراد أن يسافر إلى مكة من المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من دعائك؟ الجواب عن ذلك أن هذا حديث لا يصح، قال عنه أبو حاتم إنه حديث منكر، إنه حديث منكر. على كل حال الأكمل في توحيد العبد أن دائما يكون حاله كحال يعقوب، إنما أشكو إيش؟ بثي وحزني إلى الله، مرارة عظيمة مر بها يعقوب تهد الجبال ومع ذلك ما ذهب يمين ولا يسار، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يليها لا بأس أن تطلب، لكن الأكمل لا. وإذا علم الله منك أنك تدعو بحرقة ومرارة وهم يقعدك ويقيمك لا تتصور أن الله سبحانه وتعالى يخذلك. والمخلوق والله مهما شرحت له مهما شرحت له ووضحت لا يمكن أن يكون إيش بمنزلتك أنت، يا من ها يعني يا من فيك لوعة وتكويك المصائب والهموم، فارفع شكواك إلى الله عز وجل. حسبك أن الله يسمعك ويراك ويعلم ما أصابك. الحديث نعم الباب الذي بعده تفضل.
باب بر الوالدين بعد موتهما. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغشير قال أخبرنا أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد رضي الله عنه يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال نعم خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي رب أي شيء هذه؟ فيقال ولدك استغفر لك. حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان امتداد البر بعد وفاة الوالدين، وقلنا إن هذا من بركات البر ومما يفتح الله عز وجل به لعباده أبواب الأجور والحسنات التي تعظم بها مراتبهم ومنازلهم. الحديث الأول وهو حديث أبي أسيد في سنده علي بن عبيد اللي هو والد أسيد، وهو من بني ساعدة الساعدي، فيه جهالة، ويكون على هذا سند حديث الباب فيه لين، لكن بعض هذه الفقرات كما سمعتم في قراءة الأخ قبل قليل ثابتة في الصحيح من أوجه أخرى. قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ انظروا إلى همم الصحابة رضي الله عنهم، لم يكتفوا بالبر أثناء حياة الوالدين بل يبحثون عن كل الطرق التي تعينهم على برهم حتى بعد وفاتهم. فقال نعم خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما. ذكر الدعاء ثم خصص الاستغفار، فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام للاهتمام به، وإلا الاستغفار من جملة الدعاء كما في حديث ابن عمر الذي سبق وسيأتينا إن شاء الله أو ولد صالح يدعو له، لكن تخصيص الاستغفار دليل على أنه من خير ما يدعى به إيش للوالدين. وقد أثبت القرآن هذا عن أنبيائه ورسل عليهم الصلاة والسلام. الخليل يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ونوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهكذا شأن الموفق هو الذي يدعو لوالدي أحياء وأمواتا بالمغفرة والرحمة. ثم قال وإنفاذ عهدهما، المقصود بذلك الوصية، إذا كتب وصية فمن البر أن تنفذ هذه الوصية ما لم تكن مخالفة للشرع، وهذا أمر معروف. الثالث وإكرام صديقهما، وسيأتي معنا إن شاء الله في حديث ابن عمر في رقم 40 و 41 أنه كان في أحد أودية مكة يركب حمارا له وعليه عمامة جيدة، فلقيه أعرابي فنزل ابن عمر عن الحمار وتنازل له عن العمة وقالوا له يرحمك الله هذا الرجل أعرابي بسيط يعني أي شيء يمشيه. قال لا، إن هذا الرجل كان صديقا لعمر فأكرمه إكراما لصداقته لوالده، سيأتي معنا إن شاء الله. الشاهد قال وصلة الرحم أيضا كلها شواهد، لكن أقصد هذه هي أصلها. وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. وفي بعض الألفاظ وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ومن الأمثلة الجميلة التي تقرب هذا المعنى ما ذكره بعض العلماء، يقول: تخيل أنك خلقت من تراب، تخيل أنك خلقت من تراب، لاحظت؟ من تصل؟ ذلك أب ولا أم، من تصل؟ أقربك من؟ أقربك التراب والأحجار؟ لا. فهذه توضح لك جلالة وبهاء هذه الجملة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فهذا أبوك وهذه أمك، هؤلاء أعمامك وهؤلاء أخوالك، هؤلاء عماتك وهؤلاء خالاتك. فأنت ما كانت هذه عمتك ولا عمك إلا من جهة أبيك، ولا خالك ولا خالتك إلا من جهة أمك. إذن لا يمكن أن توفق أنت لتحقيق صلة الرحم إلا بالوالدين، وهذه من بركتهما، وهذه من بركتهما. أما الحديث الذي الذي بعده، وهو حديث أبي هريرة، وهو أثر، والباب في 5 أحاديث كما تلاحظون، أو 6، منها أثران. هذا أول الآثار، وسنده حسن إن شاء الله. أبو بكر هو ابن عياش المعروف بشعبة عند القراء وعند المحدثين، معروف بكنيته أبو بكر بن عياش، ويقال إن اسمه كنيته. ومن الطرائف في ترجمته أنه سئل مرة: لم اسمك أبو بكر؟ قال: ولدت وقد انتهت الأسامي، سموني أهلي إيش؟ أبو بكر، ما لقوا لي اسم، قالوا أبو بكر. وإلا هو عند القراء اللي هم أصحاب القراءات شعبة، وبه تسمى المدرسة التي عندنا هنا، مدرسة شعبة بن عياش لتحفيظ القرآن الكريم، لأنه أحد الأئمة القراء. عاصم هو ابن أبي النجود، أيضا أحد الأئمة الذين عرفوا بالقراءة، وهو في الحديث صدوق، وإن كان في القراءات إمام حجة، لكنه في الحديث دون ذلك. وهذا ليس بغريب، لأن الإنسان إذا اهتم بفن فغالبا ما يستنزف وقته. عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: ربي أي شيء هذا؟ يعني كأنه استغرب، ما عندي أعمال أنا، فما الذي رفع درجتي في الجنة؟ قال: هذه ولدك يستغفر لك. وهذا كما قال ابن كثير وغيره أو بعض العلماء، والأثر هذا صححه ابن كثير والأقرب أنه حسن، هذا مما له حكم الرفع. ما معنى له حكم الرفع؟ أي أنه لا يقال من قبل الرأي، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. والحديث روي مرفوعا وموقوفا، اختلف في رفعه ووقفه، ولكن الأصح من خلال جمع الطرق أنه موقوف على أبي هريرة، ولكن له حكم الرفع، ولكن له حكم الرفع. رواه الدارمي موقوفا، ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد موقوفا، بينما رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهم مرفوعا، والأصح أنه موقوف. ولعل هذا الاختلاف من عاصم ابن أبي النجود، فإنه ليس بالذروة أو ليس في رتبة الثقات في الحديث، ولكنه في رتبة الصدوقين. وهذا الحديث فيه دلالة على فضل الاستغفار من بين الأدعية التي يدعى بها لمن؟ للوالد. وفيه أيضا أن على الوالدين أن يربوا أبناءهم على ماذا؟ على الصلاح والتقى، حتى ينتفعوا بذلك بهم في حياتهم وبعد مماتهم. وسيأتي معنا في حديث أبي هريرة أو ولد صالح إيش يدعو له. أما الأثر الذي بعده فهو في سنده راو يقال له غالب ابن خطاف، ويقال خطاف بالضبطين، عن محمد بن سيرين. وقد ثبت سماع غالب بن محمد بن سيرين كما نص على ذلك الذهبي في تاريخ الإسلام، وهو ثقة يعني غالب. قال: كنا عند أبي هريرة ليلة، ومحمد بن سيرين من أثبت أو من أخص الناس بأبي هريرة رضي الله عنه، قال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. فقال لي محمد اللي هو غالب هذا ابن خطاف، يقول: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. وفي هذا الأثر من الفوائد زيارة أهل العلم والصلاح، وفيه أيضا حرص أبي هريرة رضي الله عنه على بر أمه وطلب الاستغفار لها من المسلمين. وفيه أيضا الحرص على نيل دعوة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما الحديث الذي بعده وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وأبو داود والنسائي والترمذي وأحمد، كله من حديث أبي هريرة، لكن بلفظ: إذا مات الإنسان. وهنا عندنا: إذا مات العبد. ولفظ مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وما ذاك إلا لأن الإنسان وهو حي في الدنيا يعمل ولا يحاسب، فإذا مات حوسب دون عمل، إلا أنه ينتفع بهذه الثلاث التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صدقة جارية. وأولى أو أظهر أنواع الصدقات الجارية هي إيش؟ الأوقاف، هي الأوقاف. والأوقاف تشمل العقارات، تشمل المساجد، تشمل العيون الجارية التي تجرى، تشمل الأواني، تشمل الكتب، كتب العلم اللي ينتفع به، تشمل الحيوانات، تشمل الدواب والسيارات، كل ما يمكن الانتفاع به، مباني المدارس، المساجد، المستوصفات، المستشفيات، كلها داخلة في هذا المعنى. فإذا وفق الإنسان للجمع بين الثنتين بأن تكون صدقته الجارية لشيء لعلم ينتفع به فقد حاز الفضيلتين. الشاهد منه قوله هنا قال أو علم ينتفع به، العلم الذي ينتفع به على رأسه العلم الشرعي، ثم يليه العلوم الدنيوية النافعة. وعلم منه أنه كما يقع في بعض البلدان قد يوقف بعض المخذولين آلات الموسيقى، ترى نعم، وبعضهم قد يوقف بيوت ويقول هذه لعمل الحفلات الموسيقية أو يؤجر مسرح، ويعلم أن أكثر ما يقام فيه منكرات، هذا مأزور غير مأجور. ويشمل أو يدخل في الانتفاع بالعلم هنا، علم ينتفع به، التأليف وهذا أعلى درجاته، التعليم، نسأل الله أن يرزقنا بركة ذلك في مثل هذا المجلس. ويدخل فيه أيضا نسخ الكتب، بعض الناس يحتسب في نسخ الكتب، تحقيق الكتب لتكون بنسخ صحيحة. كذلك أيضا يدخل في هذا أعني العلم الذي ينتفع به إيش؟ كيف الترجمة؟ ممكن يترجم لهذا أيضا المقاطع اليوم، مقاطع الفيديو التي ترفع على هذه المواقع، مواقع التواصل وغيرها، أيضا من العلم الذي ينتفع به. ومن بركات العلم أن صاحبه أحيانا يلقي شيئا من العلم أو يؤلف كتابا لا يخطر على باله عدد الذين ينتفعون به. انظروا الآن البخاري 100 عام 1256، طيب يعني أكثر من 1200 سنة أو قريب من 1200 سنة والناس ينتفعون بعلمه. أنا أجزم أنه ما كان يخطر فيما يبدو لي والله أعلم في بال البخاري أن هذه المليارات من البشر تقرأ كتابه الصحيح أو الأدب المفرد أو غيره. وقل مثل ذلك في المقاطع، انظر القنوات الفضائية النافعة كم نفع الله عز وجل بها. ثم قال أو ولد صالح يدعو له، وهذا هو الشاهد الذي لأجله أخرج المصنف الحديث، باب الدعاء للوالدين بعد موتهما، سواء كان هذا الولد ولد صلب أو ولد ابن أو بنت يعني من الأسباط، سواء كان هذا الولد ذكرا أو أنثى، كله.
لكن هنا هل قوله ولد صالح دليل على أنه لا يدعو إلا الولد الصالح، أم أن هذا يشير إلى أن الدعاء علامة من علامات الصلاح؟ الثاني، وأعرف شخصا يقول إنني أدعو الله سبحانه وتعالى أحيانا وأقول في سجودي اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ولكل والد ولدني إلى آدم من آباء المسلمين. سبحان الله، توفيق من الله عز وجل. قد يكون أبوه بينه وبينه الآن 10,000 سنة 5,000 سنة، لكن إذا وفق العبد فلا حد ليش لتوفيقه. وغالب الناس إذا أراد أن يدعو من يخطر بباله؟ الوالد القريب، بعضهم يقول ووالد والده، يقف عند الجد الأول، صح؟ لا، انظر كيف هذا وفق لماذا؟ للدعاء إلى كل، يقول من ولدني إلى آدم من آباء المسلمين، حتى يتجنب إيش الدعاء لغير المسلمين. الله سبحانه وتعالى أعلم كم ستصل هذه الدعوة إلى آباء الأموات في قبورهم، بعضهم قد يكون مات من آلاف السنين فتنفعه هذه الدعوة، سبحان الله. إذن السؤال، هل هذا الحديث يخالف قول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم؟ الجواب لا، هذا من آثارهم التي تركوها. والمؤمن ينتفع بعمله الذي يباشره أو بعمله الذي يعمل بسببه، هذا الأمر الثاني. والثالث بالعمل الذي يهدى له، العمل الذي يباشره واضح، الذي تسبب عن علم نافع كتب إلى آخره واضح بعد موته. الثالث عمل يهدى له كالدعاء كالصدقة ونحو ذلك، وهذا ما يوضحه الحديث الآتي بعد قليل في قصة أم سعد بن عبادة. وفي هذا الحديث من الدلائل من الفوائد الكثير، لكن نختصر لضيق الوقت، منها الترغيب في الوقف. والوقف حينما يسمعه بعض الناس يظن أنه لازم يصير عندي ملايين عشان أوقف. لا يا أخي، اليوم ولله الحمد أتيحت فرص كثيرة للمشاركة ولو في أسهم. في بعض الأوقاف يقول لك السهم 100 ريال، السهم 10 ريالات، السهم 20 سهم، ولا تحتقر شيئا، فقد ينمو هذا السهم ببركة نيتك ويكون فيما بعد نافعا لك وأنت لا تشعر بعد موتك، ويتضاعف بشكل لا يخطر لك على بال. وفي قوله أو علم ينتفع به، حث على طلب العلم النافع. وفي قوله أو ولد صالح يدعو له، دليل على الحث على التزوج والحث على تربية الأولاد ليكونوا أولادا صالحين ينتفع بهم الإنسان بعد موته. الحديث الأخير من حديث هذا الباب هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد كلهم من حديث ابن عباس، وأخرجه مسلم والنسائي لكن من حديث عائشة بنحوه. والشاهد من هذا الحديث قول الرجل إن أمي توفيت ولم توصي ولم توصي، أفينفع أن أتصدق عنها؟ قال نعم. وهذا الدليل على انتفاع الميت بالصدقة. قال ابن عبد البر وغيره من الأئمة وابن المبارك قديما ذكره مسلم في مقدمته، إن هذا بالإجماع أن الصدقة تنفع الميت، أن الصدقة تنفع الميت. وها هنا بحث يذكره بعض العلماء، وهو هل الأفضل التصدق أم الدعاء؟ الجواب الدعاء، والتصدق جائز. فإن قلت ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في سياق ذكر الأعمال التي ينتفع بها الميت بعد موته ذكر أو ولد صالح يدعو له، ولم يذكر غير الدعاء. بينما حديث ابن عباس هنا إنما جرى فيه السؤال عن حادثة وقعت فقط، ولم يأمر أو يحث النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء الناس على ماذا؟ على أن يتصدقوا، لكنه أخبر أنه إن تصدقوا انتفع. وهذا ترى من رحمة الله. ليه؟ كل الناس بلا استثناء لا يعجزون أن إيش؟ يرفعوا أيديهم بالدعاء مهما كان فقر، لكن الصدقة ما كل يستطيعها، ما كل يستطيعها، بل ربما لو قيل أكثر الناس لا يستطيعها لم يكن هذا بعيدا. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينتبه لهذا. أما من وفق وتصدق فهو على خير، وهذا من البر أيضا، وهذا من البر. وأنبه في هذا السياق، وهذا ألمسه من خلال أسئلة الناس، أن بعض الناس مغرم، وهنا خطأ، مغرم بماذا؟ بكثرة العمل عن والديه بحيث يكاد ينسى نفسه. تسأله اعتمر مثلا 10 مرات في الفترة الماضية كلها عن أبي عن أمه، عن أبي عن أمه، طيب أنت لماذا لا تعتمر عن نفسك؟ الحج تسأله عن أبي عن أمه عن أبي أمه، وأنا أقول على خير، لكن أمك وأبوك الذين تتصدق عنهم لو سألتهم يوم القيامة حسنة واحدة بيعطونك؟ لا. إذن اجمع بينها، اجمع بينها، وليكن الأكثر، الأكثر من عملك لك أنت، واملأ الدنيا والسماء والأرض دعوات لهما، وبهذا تجمع بين الخيرين، ولا تغلبك العواطف بحيث تجير غالب أعمالك إلى والديك وتترك أو تنسى نفسك. إذن وهذا الحديث فيه من الفوائد أيضا أن ترك الوصية جائز بشرط أن لا يترتب على تركها تضيع حقوق. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أم هذا الرجل أنها لم توصي، وهذا محمول على أنه لم يكن عليها شيء يتعلق بحقوق الخلق. وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من استشارة أهل العلم وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا المسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين. وفيه أيضا أن إظهار الصدقة في مواضع لا بأس به، بل قد تكون أفضل بحسب الحال والمقام. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم، ونبدأ على أن الدرس ثاني سبت من كل شهر هجري إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.